الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
أما الكلام في المقام الثاني وهو مسوغات الكذب، فاعلم أنه يسوغ الكذب لوجهين. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من المقام الأول وهو حرمة الكذب، وقد اتضح أن الكذب حرام مطلقا بالكتاب والسنة والإجماع. الشيخ قال العقل قد يتأمل، العقل قد لا يلتزم بحرمة الكذب مطلقا، العقل قد يرى حرمة الكذب إذا ترتبت عليه مفسدة، فأما إذا لم تترتب عليه مفسدة فقد لا يدرك العقل حرمة الكذب. بعد أن اتضحت حرمة الكذب مطلقا، يقع الكلام في مسوغات الكذب، يعني في مستثنيات الكذب، في الأمور التي يجوز فيها الكذب. ذكر الشيخ رحمه الله موردين. المورد الأول الضرورة إلى الكذب، فالضرورات تبيح المحظورات. والمورد الثاني الإصلاح، كالإصلاح بين الأخوين أو المتخاصمين. إذن يجوز الكذب لموردين، الأول الضرورة والثاني إرادة الإصلاح. يقع الكلام في المورد الأول، ضرورة، الضرورة التي تجيز الكذب. يستدل على ذلك بأمور أربعة: أولا الكتاب الكريم، وثانيا السنة المطهرة، وثالثا الإجماع، ورابعا حكم العقل، وهو الذي سنطيل البحث فيه، حكم العقل. أولا كتاب الله تبارك وتعالى، تقريب الاستدلال، قوله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الآية وردت في حق عمار بن ياسر حينما عذب هو وأبوه ياسر وأمه سمية، وقتل أبوه وأمه تحت التعذيب، فكان أول شهيدين في الإسلام ياسر وسمية. وأجبر عمار وأكره عمار على أن يقر بهبل، فحينما ذكر ذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يبكي. قال: ولم، قال: يا رسول الله، لم يتركوني إلا بعد أن نلت منك. فقال صلى الله عليه وآله: يا عمار، فإن عادوا فعود. فنزل قوله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هو أكره على النيل من رسول الله، لكن قلبه مطمئن بالإيمان بالتوحيد وبنبوة النبي الخاتم. تقريب الاستدلال: إذا كان الكفر جائزا في مورد الإكراه فمن باب أولى الكذب. واضح ولا؟ هنا الإيمان: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني جاء بما ظاهره الكفر. إذا كان الكفر الظاهري جائزا في حالة الإكراه والضرورة فمن باب أولى يجوز الكذب. الآية الأخرى قوله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. يعني لا يجوز أن تتخذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحاب إلا من باب التقية، إلا أن تتقوا منهم تقاة. ولذلك يذهب الوهابية والسلفية إلى جواز التقية في خصوص الكافرين، لأن هذا هو مورد النص. ذهبت الشيعة الإمامية إلى جواز التقية مع المخالفين والكافرين، هم قالوا لا، لا تجوز التقية مع المسلم لكن تجوز التقية مع الكفار. إذا ناقشت الوهابي وقال لك ما الدليل على جواز التقية، تقول له الله عز وجل يقول إلا أن تتقوا منهم تقاة، يقول هذه واردة في خصوص الكافرين. واضح ولا؟ ولا تشمل المسلمين، وفيه أن المورد لا يخصص الوارد إلى آخره من الأدلة التي تقام. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية الكريمة تقول: لا يتخذ الكافر لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يصحبونهم دون ما يصحبون المؤمنين، ومن يفعل ذلك يتخذهم أولياء كما هو الآن. الآن كثير من الدول يتخذون إسرائيل أولياء من دون الجمهورية الإسلامية في إيران ومن دون المؤمنين، فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني إلا أن تتقوا من الكفار. الجواب تقريب الاستدلال: إذا جاز اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين من باب الضرورة فمن باب أولى يجوز الكذب عند الاضطرار. إذا نستدل بالفحوى بالأولوية: إذا جاز أن تتخذ الكافر وليا من دون المؤمنين عند الاضطرار فمن باب أولى يجوز أن تكذب عند الاضطرار، لأن اتخاذ الكافر وليا أعظم من الكذب. فإذا هذا الأعظم والأشد جاز عند الضرورة فمن باب أولى يجوز الكذب عند الضرورة. بارك الله. الشيخ يقول: مشكلة هذا الاستدلال يذكرني ببعض استدلالات اللمعة التي هي شبيهة بماذا؟ بالقياس والاستحسان، لأن الأولوية إما قطعية وإما ظنية. الأولوية القطعية إذا ورد النص، وأما إذا لم يرد النص فالركون إلى مجرد الظن والتخمين مشكلة في غاية الإشكال. جيد. وأما السنة قوله عليه السلام: ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، فيها عموم، حتى قيل الضرورات تبيح المحظورات والممنوعات. بالنسبة إلى الإجماع الشيخ يقول: واضح كل الوضوح، أظهر من أن يدعى أو يحكى. يعني يدعى يعني يحصل، يحكى يعني ينقل. يبقى الكلام في حكم العقل وهو ما سنتعمق فيه أكثر. نقرأ هذا المقدار: أما الكلام في المقام الثاني وهو مسوغات الكذب، فاعلم أنه يسوغ الكذب ويجوز لوجهين: أحدهما الضرورة إليه فيسوغ معها مع الضرورة بالأدلة الأربعة، بواسطة الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تقريب الاستدلال، فإذا كان الكفر جائزا في حال الضرورة فمن باب أولى يجوز الكذب في حال الضرورة والاضطرار. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. يستدل هنا بفحوى الآية، نقول هكذا: إذا جاز اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء عند الاضطرار فمن باب أولى يجوز الكذب عند الاضطرار. الدليل الثاني السنة، وقوله عليه السلام: ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. وقد اشتهر أن الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة يقال لها قاعدة متصيدة، يعني ليست نص، لا تتوهم أن هذا نص، الضرورات تبيح المحظورات، لكن متصيدة، مثل على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قد تتوهم أنها رواية لكن ماذا، هي متصيدة من الروايات. والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى جواز الكذب عند الضرورة. وقد استفاضت أو تواترت، استفاضت يعني الروايات تبلغ حد الإطمئنان، أو تواترت يعني بلغت حد القطع بهذا الحكم بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه. العمدة هو الروايات موجودة في الوسائل، الجزء 16 صفحة 134، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان. والإجماع، هذا الدليل الثالث، أظهر من أن يدعى أو يحكى. يدعى يعني يحصل، يعني يدعي أنه حصل الإجماع، أو يحكى يعني ينقل، يعني يوجد إجماع منقول ومحصل يدل على ماذا؟ جواز الكذب عند الضرورة. هذا الإجماع أيضا يناقش بأنه محتمل المدركية. العمدة الروايات. الآن نأتي إلى حكم العاقل. أعظم كتاب كلامي عند السنة والشيعة أي كتاب؟ أحسن، تجريد الاعتقاد. لمن؟ للخواجة نصير الدين الطوسي. هذا الكتاب الأشبه بالبرقية لو لم يشرحه تلميذه الوفي العلامة الحلي لما فهمناه إلى يومنا هذا. جاء العلامة الحلي وشرحه تحت عنوان كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ثم توالت الشروح على شرح العلامة الحلي أو على التجريد بالاستعانة بكلمات العلامة الحلي من السنة والشيعة أكثر من 100 شرح قديما، أكثر من 100 شرح. من أبرز الشروح، من أبرز الشروح على شرح التجريد عند العامة شرح القوشجي. احنا عدنا عند الخاصة سأل عبد الرزاق اللاهيجي وغيرهم شرحوا كشف المراد، ولكن أيضا يوجد من العامة من شرحه وهو القوشجي. القوشجي هذا المطلب الذي نحن فيه ذكره هنا. العقل يستقل بقبح بعض الخصال كالكذب. احنا الآن بحثنا كذب، عندنا قبائح عقلية، مثل ماذا؟ مثل قبح الكذب، مثل قبح الخيانة، مثل قبح الظلم والبغي على الناس. هذه قبائح عقلية. يوجد قولان في قبحها. القول الأول أنها قبيحة ذاتا، يعني القبح لازم ذاتي لهذه القبائح العقلية، يعني الكذب والخيانة والظلم والقاتل قبيح ذاتا. هذا القول الأول. القول الثاني: القبح ليس ذاتيا، وإنما القبح للاعتبارات والوجوه، يعني يوجد وجه يفيد القبح. مثل ماذا؟ ترتب المفسدة. يعني الكذب بما هو ليس قبيحا، يقبح لاعتبار ولوجه وهو ترتب المفسدة عليه. فإذا زالت المفسدة كالكذب للإصلاح بين المتخاصمين زال قبح الكذب. وهكذا القتل ليس قبيحا ذاتا، يقبح لترتب المفسدة عليه، لزوم الهرج والمرج في المجتمع وعدم حقن الدماء. لكن لو ترتبت عليه مصلحة كالقصاص، أنت تقتل القاتل، زالت المفسدة الموجودة في القاتل. إذن يوجد قولان، يوجد مسلكان في القبائح العقلية. المسلك الأول القبح الذاتي، المسلك الثاني القبح بسبب الوجوه والاعتبارات كتحقق المفسدة. الآن نأتي بناء على هذين القولين نطبقهم ونسقطهم على موطن بحثنا. ما هو موطن بحثنا؟ الكذب اضطرارا، الكذب عند الضرورة، بناء على القبح الذاتي للكذب عندما نجيز الكذب عند الضرورة لا يزول قبح الكذب، لأن قبح الكذب ذاتي. نعم يقل قبحه، قبح الكذب عند الضرورة يقل لوجود مصلحة. ما هي المصلحة؟ حفظ النفس أو المال أو العرض. لكن بناء على المسلك الثاني وهو أنه قبح الكذب للوجوه والاعتبارات كوجود المفسدة، فحينئذ نقول الكذب عند الضرورة لا قبح فيه، يزول قبحه، لأن الاعتبار والوجه وهو المفسدة تزول وتجي مكانها المصلحة، توجد مصلحة وهي حفظ النفس أو العرض أو المال. إذن النتيجة النهائية، لاحظ معي بناء على القولين، بناء على الوجهين، بناء على المسلكين، بناء على القول بأن الكذب قبيح ذاتا عند الضرورة يقل قبح الكذب، بناء على أن الكذب قبيح بالوجوه والاعتبارات عند الضرورة يزول قبح الكذب. واضح ولا؟ الكلام هو الكلام، تارة نتكلم في خصوص الكذب وتارة نتكلم في مطلق القبائح العقلية. نقول مطلق القبائح العقلية كالكذب والخيانة والقتل وإلى آخره. عند الضرورة بناء على المسلك الأول قبحها الذاتي يقل قبحها، بناء على المسلك الثاني الوجوه والاعتبارات يزول ذلك القبح. النتيجة النهائية يجوز الكذب عند الضرورة، إما أن نلتزم بقلة ذلك القبح على المسلك الأول أو بانعدام ذلك القبح بناء على المسلك الثاني. النتيجة النهائية على كلا القولين، على كلا المسلكين يجوز الكذب عند الضرورة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، لكن لاحظ العبارة كيف، لاحظ العبارة كيف. يا الله، قال والعقل مستقلان بوجوب ارتكاب أقل القبيحين. ما هو أقل القبيحين؟ الكذب عند الضرورة. واضح ولا؟ هذا قبيح ويوجد قبيح آخر. مثلا يأتي الظالم يريد أن يأخذ الوديعة من الودعي، إما أن يقول له الوديعة عندي يكون صادق فيفرط في الوديعة، هذا قبيح، وإما أن يكذب ويقول ليست عندي، هذا أقل قبحا. خلنا الآن في هذا التطبيق نمثل بهذه المثالين: تسليم الوديعة للظالم قبيح، والكذب أقل قبحا. قال: والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين مع بقائه على قبحه، يعني مع بقاء أقل القبيحين على قبحه، هذا بناء على المسلك الأول، القول الأول، وهو أن القبح ذاتي. الثاني، الشق الثاني: أو انتفاء قبحه، يعني أو انتفاء قبح أقل القبيحين وهو الكذب عند الضرورة. متى؟ بناء على المسلك الثاني، وهو أن القبح للوجوه والاعتبارات. الآن يعلن: لماذا انتفى أقل القبيحين؟ لماذا انتفى قبح أقل القبيحين؟ قال: لغلبة الآخرين عليه، يعني لغلبة أقل القبيحين على القبح الآخر. واضح أو لا؟ هنا أقل القبيحين الكذب يكون غالب على قبح الوديعة. واضح أو لا؟ إذن ما دام صار غالب بعد ينتفي قبحه، يكون المرجح هنا الكذب وليس تسليم الوديعة. لغلبتي، لاحظ، أو انتفاء قبحه، ما هو سبب انتفاء القبح؟ قال: لغلبتي، يعني بسبب غلبت الآخر عليه، يعني الآخر يعني القبيح الآخر، عليه يعني على أقل القبيح، يعني ما هو، يعني شلون غلبته؟ يعني تسليم الوديعة هذا القبيح الآخر قبحه غالب وأكثر من قبح أقل القبيحين وهو الكذب. واضحة العبارة أو لا؟ واضحة أو لا العبارة؟ قال: لاحظ هذا لغلبة الآخر عليه، هذا تعليل إلى انتفاء قبحه. جيد، لغلبة الآخر عليه على أقل القبيحين على القولين، أي قولين؟ الآن ببينهم. القول الأول: في كون القبح العقلي، ما هو القبح العقلي؟ مثل الكذب، مثل الخيانة إلى آخره، ولا واحد منها الكذب. في كون القبح العقلي مطلقا، مطلقا يعني سواء كان كذب أو غير كذب، هنا الإطلاق بلحاظ موطن البحث الكذب، هذا القول الأول. أو في خصوص الكذب، يعني في خصوص القبيح العقلي الذي هو الكذب الذي هو موطن بحثنا. الآن بين الشقين القولين. القول الأول: واحد، لأجل الذات، يعني القبح ذاتي، يعني قبح الكذب أو قبح القبح العقلي ذاتي. قول الثاني: أو بالوجوه والاعتبارات، يعني فهو ليس ذاتي، فهو يزول ويتخلى. بناء على القول الأول: لأجل الذات، يعني كذبه ذاتي لا يزول ولا يتخلف. بناء على القول الثاني: بالوجوه والاعتبارات، يعني يزول ويتخلف. إذن بناء على الأول: لأجل الذات لا يزول ولا يتخلف، فيصير ماذا؟ يقل قبحه، لكن قبح الكذب عند الضرورة لا يزول. بناء على القول الثاني بالوجوه والاعتبارات مثل وجه المفسدة، اعتبار وجود المفسدة، المفسدة تزول عند وجود الضرورة وتأتي المصلحة، في التالي قبح الكذب يزول.
كيف؟ في كون القبح العقلي مطلقا أو خصوص الكذب للذات أو بالوجوه والاعتبارات، يعني هذه العاصفة أو
نعم
العصبي أو كان يبين في ثلاثة أقوال،
في كون القبح العقلي مطلقا أو في خصوص الكذب. لا لا شيخنا، لا لا، هذه أو لاحظي هاي العبارة خليها لك بين قوسين حتى تصير واضحة أكثر. بناء على القولين، هو يصرح أنه في قولين، تخلي نقطتين. ما هو القول الأول؟ واحد، في كون القبح العقلي مطلقا أو في خصوص الكذب. الآن بين القول الأول، واحد لأجل الذات، اثنين أو بالوجوه والاعتبار. واضح ولا؟ هذان القيدان لأجل الذات، هذا القول الأول، الوجوه والاعتبارات هذا القول الثاني، إما أن يرجع إلى مطلق القبح العقلي وإما أن يرجع إلى خصوص الكذب. يعني يريد أن يقول تارة أن تبحث بحثا عاما في مطلق القبائح العقلية، تارة أن تبحث بحثا خاصا في خصوص مورد بحثنا وهو الكذب. على كلا البحثين إما أن تلتزم أن القبح ذاتي أو أن القبح بالوجوه والاعتبارات. جيد، الآن نأتي إلى بحث مهم جدا. يقول احنا أطلنا كثيرا يا أخي يا أخي في أمر واضح وهو حرمة الكذب، هذا لا إشكال فيه، لكن يقع الكلام في هذه المسألة، هل يجوز الكذب مطلقا أو لا مع التمكن من التورية؟ لا يجوز الكذب، يعني جواز الكذب عند الضرورة هل هو مقيد بإمكان التورية أو لا؟ فلو قدر المكلف على التورية ولم يضطر إلى الكذب هل يجوز له أن يترك التورية ويكذب أو لا؟ قولا، القول الأول جواز الكذب مطلقا، أمكنه أن يوري أم لم يمكنه أن يوري، ما هو دليله؟ إطلاق الأدلة، الروايات مطلقة، الرواية تقول إذا اضطر يكذب من دون أن تقيد، إذا اضطر ولم يمكنه التورية ما قيدت، فنتمسك بإطلاق الرواية. واضح إن شاء الله ونقرأ الرواية. القول الثاني، لا، حرمة الكذب مقيدة بإمكان التورية. لماذا؟ لأنه إذا أمكنه أن يوري والتورية جائزة لا يكون مضطرا إلى الكذب، عنوان الضرورة عنوان الاضطرار لا يصدق. واضح ولا؟ هناك جملة من الأعلام ذهبوا إلى هذا التقييد، من ذكر كلماتهم من قراها، يستفاد من كلمات جملة من الأعلام التقييد، ويستفاد من جملة من الروايات الإطلاق. شيخنا الأنصاري ما هو رأيك؟ إلا ما من أخذ اليوم في الدرس، يقول الصحيح هو التقييد، أن حرمة الكذب، أن جواز الكذب عند الضرورة مقيد بعدم التمكن من التورية. نقرأ هذا المقدار الآن، البحث بسيط. قال ولا إشكال في ذلك كله، يعني جواز الكذب عند الضرورة، ذلك عن جواز الكذب عند الضرورة. إنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ، يعني حينئذ اضطر إلى الكذب، التورية لمن يقدر عليها، يعني لمن يقدر على التورية، يعني عارف بالتورية يعرف يوري في وعد ما يعرف يوري أم لا؟ قال ظاهر المشهور هو الأول. ما هو الأول؟ يعني وجوب، يعني وجوب التورية لمن يقدر، يعني التقييد ظاهر المشهور، التقييد تقييد جواز الكذب عند الضرورة بوجوب التورية بإمكان التورية، كما يظهر من المقنعة للمفيد والمبسوط للطوسي والغنية للسيد بن زهرة والسرائر لابن إدريس والشرائع للمحقق الحلي والقواعد العلامة الحلي واللمعة للشهيد الأول وشرحها الروضة الشهيد الثاني والتحرير العلامة الحلي وجامع المقاصد المحقق الكركي والرياض السيد علي الطباطبائي ومحكي مجمع البرهان، مجمع الفائدة والبرهان لمن؟ للأردبيلي، محكي يحكي عنه عادة صاحب مفتاح الكرام السيد جواد العاملي في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة. إذن هذه يبحثون في هذه المسألة، جاء الظالم وأراد أن يأخذ الوديعة، وهذه موجودة، طالب العلم مثلا وكيل يجي الظالم يريد يأخذ الفلوس اللي عنده، هي أموال موجودة أمانة عنده حقوق شرعية، يعني يقول ها لازم صادق، نعم موجودة في الصندوق الفلاني وفي الحساب الفلاني، أو يجوز الكذب يقول لا 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 يوجد عندي، هنا يقيدونها يقيدون جواز الكذب بماذا؟ بعدم التمكن من التورية. يلا نقرأ هذه الكلمات ما يدل على الوجوب، يعني وجوب التورية. قال في المقنعة منه المفيد، المقنع للصدوق، المقنع للمفيد، من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد، يعني فلينكر، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب. شاهد ويوري، يوري يدل على الوجوب، صيغة يوري، إلى أن قال فإن لم يحسن التورية وكان نيته حفظ الأمانة، يعني نيته حفظ الأمانة من شنو نيته؟ يعني بس نية في قلبه، يعني نيته عندما كذب هو ما أمكن أن يوري، وكانت نيته حينما حلف كاذبا، حينما كذب نيته حفظ الأمانة، أجزأته النية وكان مأجورا. يعني ماذا أجزأته النية؟ ليس المراد النية القلبية فقط، لا، يعني أجزأه الحلف كاذبا لحفظ الأمانة مع هذه النية عندما ينوي حفظ الأمانة. واضح العبارة أو لا؟ متفهمة مع النية، يعني فقط النية القلبية، لأنه كان يتكلم عن ماذا؟ يقول فليحلف، فليحلف إذا أمكن أن يوري، نعم، ما أمكن بعد كافي الحلف كاذبا مع هذه النية جائز، انتهى. وقال في السرائر ابن إدريس في هذه المسألة، أعني مطالبة الظالم الوديعة، فإن قنع الظالم منه بيمينه فله أن يحلف ويوري في ذلك، يعني يجب عليه أن يوري في ذلك في الحال. واضح التقييد بعد. العبارة الثالثة، الغنية للسيد بن زهرة، وفي الغنية في هذه المسألة الودعي، ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل إجماع الشيعة. الشاهد ويوري. بعد المحقق الحلي في المختصر النافع قال وفي النافع حلف موريا، حلف دل على الوجوب. بعد وفي القواعد العلامة الحلي، ويجب التورية على العارف بها. وفي التحرير في باب الحيل من كتاب الطلاق، يلا لاحظوا يا هذه المسألة خلنا نشرحها، لأن من دون شرح العبارة تصير غامضة. لو افترضنا أنك اقترضت من شخص 100 دينار، ثم بعد مدة إما أنه أبرأ ذمته، قال هذا 100 دينار هدية لك أبرأ ذمتك ما عليك دين، أو لا أنت سددت 100 دينار لكن ما عندك وثيقة لا على الإبراء ولا على التسديد، أنت نايم ما تشوف إلا من الصبح جايت إنك إحضارية، فلان رافع عليك دعوة في المحكمة يطالبك 100 دينار. لاحظ معي هنا، إن أقررت بالدين إن أنت استددت من عنده 100 دينار، ستصبح قد ادعيت الإبراء أو ادعيت التسديد، لازم تحضر الشهود. لكن إذا أنكرت الشيء من الأساس، الباب اللي يجيك من مريح سدة واستريح، قلت أصلا أنا ما استدنت منه، مو صحيح استدنت 100 دينار غير صحيح، هنا يجوز لك أن تحلف كاذبا على نفي الاستدانة أو لا؟ يقولون يجوز، حتى تدفع بعد ما تحتاج إلى شهود، وإلا يورطك تدفع 100 دينار من جديد، واضح ولا؟ قال لكن هنا ربما ماذا تستطيع التورية، ماذا تقول؟ والله ما استدنت منه، تقصد الآن والله ما استدنت منه، يعني الآن ما استدنت، بعد تسديد 100 ما استدنت 100 ثانية، ما يحتاج تكذب. واضح إن شاء الله الفكرة، مقرأ العبارة. قال وفي التحرير في باب الحيال، علمونك الحيال ها والطرق من كتاب الطلاق، قال لو أنكر الاستدانة، يعني من رأس قال أنا لم أستدن 100 خوفا، يعني بسبب الخوف من الإقرار بالإبراء أو القضاء، لأن أنت إذا هو أقر بالاستدانة، واضح ولا؟ إذا أقر بالاستدانة في هذه الحالة يقول هو ماذا؟ يقول فلان أبرأني ذمتي أو أنني سددت، فهذا يصير دعوة تحتاج إلى دليل. الله لاحظ العبارة، لو أنكر الاستدانة يعني أصل الدين، أصل الاستدانة، خوفا من الإقرار بالإبراء، لاحظ العبارة كيف يعني خوفا من الإقرار بالإبراء، لاحظ العبارة ها يلا اقراها، خوفا من الإقرار يعني خوفا من الإقرار بالاستدانة، بالإبراء يعني بسبب دعوى الإبراء، أو القضاء يعني قضاء الدين. هنا ليس يعني ليس المراد خوفا من الإقرار يقر بالاستدانة، هو يقر أنه أبرأه أو أنه سدده، خوفا أنه يقر على نفسه أنه استدان، إذا أقر على نفسه أنه استدان بعد ما يستطيع أن يثبت أنه سدد أو أن الدائن أبرأه ذمته. لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار يعني خوفا من الإقرار بالاستدانة، بالإبراء يعني بسبب دعوى الإبراء أو دعوى القضاء، جاز الحلف مع صدقه، جاز أن يحلف أنه لم يستدن لكن إذا كان صادقا، بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب، شرط كلام هذا موطن الشاهد، بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب، يقول والله لم أستدن منه، يعني الآن يقصد الآن هذه اللحظة، واضح العبارة أو لا؟ وفي اللمعة يحلف عليه يعني أنه لم يستدن أو ليس عنده وديعة، ليس عنده وديعة، يحلف عليه فيوري، وقريب منه في شرحها في شرح اللمعة، يقول والله ليست هنا، والله ليست عندي، يعني الآن يعني مو حاملها الآن، هي عندي في الصندوق، والله ليست عندي يعني مو في جيزي، وفي جامع المقاصد للكركي في باب المكاسب يجب التورية بما يخرجه عن الكذب. انتهى. واضح إن شاء الله. الآن بعد أن ذكرنا كلمات الأعلام، ما هو الوجه في جواز الكذب؟ يذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله وجهين، هذان الوجهان نتطرق إليهما إن بقينا أحياء في الدرس اللاحق. ووجه ما ذكروا يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.